الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 52 من كتاب الأذكار. قال النووي رحمه الله: كتاب أذكار الأكل والشرب أو الآكل والشارب، أي الأذكار التي يأتي بها الآكل الذي يريد أن يأكل أو الذي أكل، والشارب الذي يريد أن يشرب أو الذي شرب، سواء كان المأكول غداء أو عشاء أو فطورا، أو كان المأكول غير ذلك، كان يأكل لقمة أو لقمتين أو يشرب شربة أو شربتين، فإن هذه الأذكار مشروعة في جميع الأحوال. قال: باب ما يقول إذا قرب إليه طعامه. قال: روينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الطعام إذا قرب إليه: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، بسم الله. هذا الحديث فيه محمد بن أبي الزعيزعة متروك، قال فيه أبو حاتم منكر الحديث. قال: باب استحباب قول صاحب الطعام لضيفانه عند تقديم الطعام: كلوا، أو ما في معناه، كما قال عندنا: تفضلوا كلوا هنيئا أو نحو ذلك. قال: اعلم أنه يستحب لصاحب الطعام أن يقول لضيفه عند تقديم الطعام: بسم الله، أو كلوا، أو الصلاة، كأنها كلمة عند بعضهم، أو نحو ذلك من العبارات المصرحة بالإذن في الشروع في الأكل. ولا يجب هذا القول، بل يكفي تقديم الطعام إليهم ولهم الأكل بمجرد ذلك من غير اشتراط لفظ. وقال بعض أصحابنا: لابد من لفظ، والصواب الأول، وما ورد في الأحاديث الصحيحة من لفظ الإذن في ذلك محمول على الاستحباب. الأولى أن يأذن لهم أولا حتى يأكلوا جميعا، الأمر الثاني حتى لا يتأخر بعضهم ويتحرج بعضهم، الأمر الثالث حتى يجدوا احتفاء من قبل المضيف. ثم أيضا بالذات إذا قال لهم كلوا بسم الله، ذكرهم بسم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا بسم الله، أو كلوا على اسم الله، كان هكذا يقول لهم. قال: باب التسميع عند الأكل والشرب. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك، أي قل بسم الله. هذا هو المراد بقوله سم الله. وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، يصححه الشيخ الألباني وجمع من أهل العلم، وفيه أم كلثوم الليثية ويقال التيمية، لم أرى من وثقها. قال: وروينا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله فإن قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. وفيه أن التسمية حائلة بين الشياطين وبين الإنس في نومهم وشرابهم وأكلهم ودخول بيتهم وغير ذلك. قال: وروينا في صحيح مسلم أيضا في حديث أنس المشتمل على معجزة ظاهرة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاه أبو طلحة وأم سليم للطعام، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن لعشرة، فأذن لهم فدخلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وسموا الله تعالى، فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا. والمعجزة أن الطعام كان للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، كان لواحد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا من في المسجد، وكانوا 80، فلما رآهم أبو طلحة قال لأم سليم: الله أعلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي دعاهم. فقالت أم سليم: الله ورسوله أعلم. فقربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من كسر الخبز، قال: هل معك من سمن؟ قالت: نعم. فأمر به فصب، ثم برك ودعا، فقال: إذنوا لعشرة فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال: إذنوا لعشرة فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال: إذنوا لعشرة فأكلوا حتى شبعوا، وكانوا 80. قال: وروينا في صحيح مسلم أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإن حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، أي طفلة صغيرة، المراد بالجارية هنا الطفلة الصغيرة، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع، يعني كأن فيه واحد يدزه دزا إلى الطعام، فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وأنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل، أي يد الشيطان مقبوضة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وروينا في سنن أبي داود والنسائي عن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله تعالى استقام في بطنه. قال: قلت: مخشي بفتح الميم وإسكان الخاء وكسر الشين المعجمتين وتشديد الباء. وهذا الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم تركه التسمية إلا في آخر أمره، إذ لو علم ذلك لم يسكت عن أمره بالتسمية. الحديث ضعيف، فيه المثنى بن عبد الرحمن بن مخشي مجهول، ومع ذلك يعني فيه كأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا على أكل الشيطان معه، فالحديث ضعيف في سنده ومنكر في متنه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى الشيطان يأكل مع هذا الرجل سيقول: ما شأن الشيطان يأكل معك، إذا كان لم يعلم بالتسمية، أو أنه يعلم أن الشيطان يشارك الإنسان في طعامه وشرابه ونومه ودخوله وخروجه إذا لم يسمي الله عز وجل عليه. فالحديث فيه نكارة في متنه وضعف في سنده. قال: وروينا في كتاب الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، فيه أم كلثوم المتقدم ذكرها. قال: وروينا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي أن يسمي على طعامه فليقرأ قل هو الله أحد إذا فرغ. لم أجد هذا الحديث، والله أعلم، ما أظنه يصح. قال: قلت: أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله، فإن ترك في أوله عامدا أو ناسيا أو مكرها أو عاجزا لعارض آخر ثم تمكن في أثناء أكله استحب أن يسمي للحديث المتقدم ويقول: بسم الله أوله وآخره، كما جاء في الحديث والتسمية في شرب الماء واللبن والعسل والمرق وسائر المشروبات كالتسمية في الطعام في جميع ما ذكرناه. قال العلماء: من أصحابنا وغيرهم ويستحب أن يجهر بالتسمية ليكون فيه تنبيه لغيره على التسمية وليقتدى به في ذلك، والله أعلم. لا سيما الأولاد الصغار قد لا يسمي إلا إذا قلت له سمي، وإذا قلت له سمي قد يتحرج ويقول: قد سميت، لكن قل بسم الله، والجميع يقول بسم الله. قال: فصل. من أهم ما ينبغي أن يعرف صفة التسمية وقدر المجزئ منها، فاعلم أن الأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هذه أكمل التسمية، لكن الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب أن يقول بسم الله، وهكذا في الذبح بسم الله، كان يقول بسم الله الله أكبر، لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر، لكنه لو قال بسم الله الرحمن الرحيم أجزاه. فإن قال بسم الله كفاه وحصلت السنة، وسواء في هذا الجنب والحائض وغيرهما، يعني الجنب يسمي والحائض تسمي والجميع يسمي الله عز وجل. وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين، فلو سمى واحد منهم أجزأ عن الباقين. الصحيح أنه لا يجزأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجارية الصغيرة أن تسمي، وأمر الأعرابي أن يسمي، ولو كان يجزئ واحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى عنهم، لكن ينبغي أن يسمي كل واحد، حتى الطفل الذي يرضع لو أن أمه حين تناوله الثدي تقول بسم الله، أو تناوله الرضاعة وتقول بسم الله، فإن ذلك يجزئ عنه. قال: نص عليه الشافعي رضي الله عنه، وقد ذكرته عن جماعة في كتاب الطبقات في ترجمة الشافعي، وهو شبيه برد السلام وتشميت العاطس، فإنه يجزئ فيه قول أحد الجماعة. الصحيح في رد السلام أنه لو رد واحد يجزئ، وتشميت العاطس لابد أن يشمت الجميع، فإذا عطس فحمد الله فشمته، الأمر عام للجميع. وأما التسمية فهي عامة للجميع. قال: باب لا يعيب الطعام والشراب. الطعام والشراب نعمة من الله عز وجل، سواء كان في منظورك طيبا أو كان لم يصل إلى هذه الدرجة، فإنه رزق من الله عز وجل. إذا أعجبك فاحمد الله وكل، وإذا لم يعجبك سيعجب غيرك. لا ينبغي أن يزدر الطعام. قال: باب لا يعيب الطعام والشراب. لكن إذا كان الطعام شديد الملوحة، كان تقول هذا طعام شديد الملوحة، أو هذا طعام لا يعجبني لأنه ليس في أرضي أو ليس في بلدي أو لست متعودا عنه، لا بأس بذلك. أما ما يفعله بعضهم ربما يخرج منه كلمة كالمزدري للطعام، أو ربما يقول فيه كخ أو نحو ذلك، فهذا قد يكون ازدراء للطعام وأيضا تزهيد لغيرك من الأكل في الطعام. فأعجبني الأندونيسيون، مرة كنت في مكة ودعوت مجموعة منهم، دعوناهم معروف عندنا الشفوت وكذلك العصيد والسلتة وكل هذه الأمور لا يعرفونها، والملوخية، فكانوا يأمرون واحد منهم يطعم، فإذا طعمه واستصاغه يقول لهم طيب طيب، يأكلون جميعا ما يستثنون، وإن قال لهم هكذا ما يأكلون، فأمر طيب. قال: روينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. وفي رواية لمسلم: وإن لم يشتهي سكت. ثم أيضا يا أخوة، لا سيما الذي يسافر كثيرا، قد تصل إلى بلد ما تجد أطعمة تناسبك، لكن إذا عود الإنسان نفسه يأكل سيأكل، أول مرة وثاني مرة يتعود عليهم. لما ذهبت إلى سريلانكا عندهم نوع من الطعام، لا أرز ولا مكرونة ولا ما أدري إيش اسمه، وتعودنا معهم، وإذا بنا ما سافرنا إلا وقد أعجبنا جدا. حتى سبحان الله كان عندي قرحة في المعدة وشفاني الله عز وجل من ذلك الطعام، لكثرة ما بينه من البسباس ومن الحوارق، ونحن عندنا البسباس نتألم منه، وهم هناك يأكله الصغير والكبير. وإذا قلت لهم لا تعمل بسباس كأشد البسباس عندنا كأشد الفلفل، وأما إذا وضعوا يوم من الأيام قلت لهم اتركوا الطعام على عادتكم وتركوه على عادتهم ورأيت منه العجائب, يعني شديد جدا. لكن سبحان الله, والله أن الله شفاني بعد أن تعالجت فترة من الزمن عند الدكاترة في صنعاء وفي غير صنعاء, ما جاء الشفاء بحمد الله. ثم لما أكلته من البسباس وهذه الحوارق قتلت الجرثومة أو قتل المرض والحمد لله. قال وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن هلب الصحابي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل إن من الطعام طعاما أتحرج منه, قال لا يتحلجن أو لا يتخلجن في صدرك شيء ضارعت به النصرانية فيه قبيص بن الهلب الكوفي مجهول, حديث ضعيف. قال قلت هلب, هلب بضم الهاء وإسكان اللام والباء الموحدة, وقوله يتحلجن أنا رأيت في الكتاب يتخلجن هو بالحاء المهملة قبل اللام والجيم بعدها, هكذا ضبطه الهروي والخطاب والجماهير من الأئمة, وكذا ضبطناه في أصول سماعنا سنن أبي داود وغيره بالحاء المهملة, وذكره أبو السعادات بن الأثير بالمهملة أيضا. ثم قال ويروى بالخاء المعجمة وهما بمعنى واحد. قال الخطابي معناه لا يقع في ريبة منه. قال وأصله من الخلج هو الحركة والاضطراب, ومنه حلج القطن. قال ومعنى ضارعت النصرانية أي قاربتها في الشبه, فالمضارع المقاربة في الشبه. هذه بعض الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها عند الطعام والشراب. وقرأنا في هذا اليوم من أهمها وهو التسمية عند الأكل وعند الشرب, ثم استفدنا حكما آخر وهو عدم عيب الطعام. عدم عيب الطعام فإنه رزق من الله عز وجل كيفما كان. ثم قد يعجبك طعام ولا يعجب غيرك, وربما أعجب غيرك ما لم يعجبك. حتى الفواكه تختلف, الفواكه تختلف من بلد إلى بلد. في بلاد إندونيسيا لما كانت البلاد كثيرة أمطار ربما يأتوك بشيء من التفاح أو شيء من الحبحب أو شيء من هذه الفواكه تختلف طعم, يختلف طعمها عن المزارع التي يكون الماء فيها قليل. هناك الماء كثير, ربما يعيش الناس أحيانا على بيوت أخشاب والماء تحتهم, الماء كثير جدا, فربما تجد الطعم يختلف. لكن لا تعب ذلك الطعام, كما أن من لا يعلم هذا الطعام لا يعب الطعام, بل جميعا يجب علينا أن نحمد الله عز وجل على ما رزقنا وأنعم به علينا من النعم الكثيرة. وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب إليه طعام لم يشته ولم يرغب فيه, ما عابه, قال أجدني أعافه, لم يقل الطعام ليس بطيب, وإنما قال أجدني أعافه, أنا ما أعجبني لأني أعافه, ليس بأرض قومي, لست بمتعود عليه. أو قد يكون عندك مرض, قد يكون الطعام طيب لكن أنت عندك مرض. أصحاب السكر مثلا لا يستطيعون أن يأكلوا الفتة أو كذلك المرصة التي فيها العسل أو التي هي محلية بالسكر. فإذا كان الأمر لا يعجبك رد الأمر إليك, قل لا يعجبني, أجدني أعافه. أما أن تقول هذا الطعام غير طيب, هذا طعام لا أريد, هذا طعام سيء أو نحو هذا, هذا من عيب الطعام, ولا يجوز للمؤمن أن يكون كذلك. والحمد لله رب العالمين.